وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، ونعيد المسألة الأخيرة وهي قول الشارح رحمة الله عليه: تتمة. لم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع، هل يعيدهما على ما كانت عليه قبل الركوع فيضع يده اليمنى على ذراعيه اليسرى أو يرسلهما؟ والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير بين إرسالهما وبين وضع اليد اليمنى على اليسرى، وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ذلك، لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، فرأى أن الإنسان مخير. وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة الأمر في ذلك واسع، ولكن الذي يظهر أن السنة وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فإنك إذا نظرت لعموم هذا الحديث في الصلاة ولم يقل في القيام، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع لأنه من القيام، لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكونان على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين، وفي حال القيام ويشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعيه اليسرى، وهذا هو الصحيح. اكتب عندك ولا يشكل عليك. قول من قال أن الذكر بعد الركوع غير الذكر، الذكر بعد القيام من الركوع غير الذكر قبل الركوع. ولا يشكل عليك قول من قال أن الذكر بعد الرفع من الركوع غير الذكر قبل الركوع، غير الذكر قبل الركوع، ويلزم من تغاير الذكرين تغاير وضع اليدين. فالرد على ذلك: ويلزم من تغاير الذكر تغاير وضع اليدين. والرد على ذلك أن الذكر بين السجدتين مغاير للذكر في التشهد، ومع ذلك وضع اليدين ثابت. مفهوم ولا لا؟ أن الذكر بين السجدتين مغاير للذكر في التشهد ووضع اليدين ثابت. فهمت يا أخوان؟ المسألة واسعة ولكن بنربح. فبعض من قال قال لك لا، ده الذكر بعد الرفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد الحديث. قال لك الذكر ده مغاير للذكر قبل الركوع. طب الذكر قبل الركوع بعد الرفع من الركوع وقبل الركوع، طب قبل الركوع الذكر ايه يا شيخ احمد؟ قبل الركوع قرأت القرآن. قال لك طالما الذكر متغير يبقى يلزم منه تغير وضع اليدين. رد عليهم الاخرون وقالوا: طيب ما احنا عندنا الذكر بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني، صحيح، والتشهد مغاير، اللهم صل على محمد اللي هو التحيات، ومع ذلك وضع اليدين ايه؟ ثابت، فلا يلزم من تغاير الذكرين تغاير وضع اليدين. اتفهمت يا اخوانا الجزئيه دي؟ نعم.
بعض الناس قال ان يلزم من هذا الكلام رفع الاصبع في جلسه الاستراحه كما في التشهد،
وهذا قول قال به اهل العلم. معي اخي الفضل؟ طيب. قوله ثم يخر مكبرا ساجدا، يبقى فرغ المصنف من الركوع وما فيه، انتقل إلى ركن آخر من أركان الصلاة فقال: ثم يخر مكبرا ساجدا. ثم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي، ولكن قد دلت السنة من حديث البراء بن عازب وغيره أن هذا القيام أعني الاعتدال بعد الركوع يكون بمقدار الركوع تقريبا. الجزئية دي أفاد فيها وأجاد الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تارك. حاصل الكلام إيه؟ أن لابد أن يكون هناك تناسب بين طول القراءة وطول الركوع وطول الرفع بعد الركوع. فإذا كانت القراءة طويلة يطيل الركوع. ليس معنى يطول الركوع أن يكون الركوع قدر القراءة، لم يقل بذلك أحد. يعني في الأحاديث إيه؟ فإذا بركوعه على قدر قراءته. ليس معنى ذلك أن الركوع على قدر القراءة بالتمام، يعني قرأ البقرة ماشي أخذ يقرأ فيها مثلا قل ساعة، هل معنى ذلك يركع ساعة؟ أبدا، ولكن ركوعه يكون إيه؟ طويلا. يبقى القراءة طويلة، الركوع طويل بس أقل من القراءة، الاعتدال من الإيه؟ من الركوع، أقل من الركوع، وهكذا. واضح المعلومة دي؟ يبقى في تناسب بينهم، فلا يليق مثلا أن يقرأ مثلا، يعني من باب ضرب المثل لتقريب المعنى الأذان، فلا يليق مثلا أن يقرأ في وهو قائم بصورة آل عمران وعند الركوع يسبح ثلاث تسبيحات ثم يقوم. هذا أصبح في تفاوت كبير جدا بين أركان الصلاة، وكان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تناسب بين أركانه. طيب، يقول: وقد دلت السنة من حديث البراء بن عازب وغيره أن هذا القيام أعني الاعتدال بعد الركوع يكون بمقدار الركوع تقريبا. فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. واضح المعلومة؟ وعلى هذا فالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن، أعني ما بين الركوع والسجود، خلافا لمن كان يسرع فيه بل لمن كان لا يطمئن فيه، كما نشاهده من بعض المصلين من حيث أن يرفع من الركوع يسجد، فالذي يفعل هذا أي لا يطمئن بعد الركوع صلاته باطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمئن، فصلى الرجل ثلاث مرات وكلها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنا يوجد بكثرة جدا، وأرجو الله يبارك فيكم ألا تسكتوا على من فعل ذلك، ولكن لابد أن يكون برفق وبلين. كثير من القوم وهو يصلي حينما يقوم من الركوع لا يعتدل، بل مجرد يرفع ظهره شيئا قليلا ثم يخر ساجدا، بالإجماع صلاته باطلة. لأن كما سوف يأتينا، ما هو ضابط الاطمئنان في الركوع في بعض الرفع من الركوع؟ الجواب: أن يعود كل عظم إلى مكانه. يبقى وقف كده، الفقرات رجعت مكانها. طب لو كان عنده انحناء، ما هو عنده انحناء خلاص، أما أنه لا يستقيم ظهره بعد الرفع من الركوع ويخر ساجدا بعد قبل أن يستقيم ظهره، باتفاق صلاته باطلة. وهذا كثير نجده عند كثير من الناس، يعني بعض القوم رأيناه يعلم الله حينما يقول إمام سمع الله لمن حمده يرفع رأسه بمقدار يعني إيه أقصى شيء 5 سم ثم يخر ساجدا، باطلة صلاته باتفاق. ولكن هنا أكرمكم الله، لابد عند التنبيه على مثل هذه المخالفات أن يكون بكثير من الرفق والتؤدة، وهذا الذي نبهت إليه في اللقاء القادم. قلت لكم: إخواني، ليس هناك عيب مطلقا أن يعيد كل واحد منا النظر مهما كبر سنه في صلاته من جديد، لعله توارثها عن غيره ولم تكن بأدلة. وإلا قصة الرجل الذي هو المسيء في صلاته معروف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك إيه؟ لم تصلي. طب هذا الرجل الذي كان يصلي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، دي كلها صلاتي تعلمها من ماذا؟ من بعض القوم، وكان التعلم إيه؟ خطأ. فترتب على ذلك أن الصلاة إيه؟ باطلة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يعذره لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. طيب، يقول: والآفة التي جاءت المسلمين في هذا الركن القيام بعد الركوع وفي الركن الذي بين السجدتين كما يقول شيخ الإسلام إن هذا من بعض أمراء بني أمية، فإنهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين والناس على دين ملوكهم، فتلقى الناس عنهم التخفيف في هذين الركنين، فظن كثير من الناس أن ذلك هو السنة، فماتت السنة حتى صار إظهارها من المنكر أو يكاد يكون منكرا، حتى إن الإنسان إذا طال فيهما ظن الظن أنه قد نسي أو وهم. وبناء على ذلك في صلاة الكسوفي يطيل الركوع إطالة طويلة، فإذا رفع من الركوع الثاني فإنه أيضا يطول القيام نحو من الركوع، ولكن ماذا يقول؟ إن كان يعرف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قال، وإن كان لا يعرف قرر الحمد، لأن هذا الركن ذكره الحمد من حين الرفع، ولو قلت لربي الحمد ربي ولك الحمد وما أشبه ذلك من الكلمات كفى. يبقى ننبه على مسألة القيام والاعتدال بعد الرفع من الركوع، يأتي بالذكر المشروع، فإن لم يحفظ إلا ربنا لك الحمد يكرر ربنا لك الحمد أو لربي الحمد، هذا وارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
بعض الناس يلحن قليلا في أثناء القيام والاعتدال وليس عنده انحناء في ظهره، انحناء قليل.
لا يعتدل ومع بقاء الانحناء.
لا هو ليس عنده انحناء ولكنه ينحنى قليلا في أثناء الصلاة طوال الصلاة.
لا خطأ. خطأ. لا خطأ. هذا من يظن أنه من التقوى من الخشية، لا، خشية في القلب. قوله ثم يخر مكبرا ساجدا مكبرا حال من فاعل يخر، والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل. فإذا قلت مثلا جاء زيد راكبا فركبوه حين مجيئه، فيكون التكبير إذن حال الخروج من القيام إلى السجود، وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركنين الذي انتقلت منه والركن الذي انتقلت إليه، وقد سبق لنا البحث في هذا. ولم يذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين، فهل هذا من باب الاختصار أو الاقتصار أو العمد؟ الجواب الثالث من باب العمد، لأن رفع اليدين عند السجود ليس بسنة، يعني الإنسان بعد أن يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده والحديث، ويضع يديه على صدره اليمنى على اليسر ثم يخر ساجدا، على كلام الشيخ هنا ليس له أن يرفع يديه. قال ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصا على السنة وأضبط الناس لها، أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني لا إذا سجد ولا إذا قام من السجود، والرجل قد ضبط وفصل وبين. وليس هذا من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل، لأن الرجل قد تحرى الصلاة وضبط تكبيره ورفعه من عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، فأثبت التكبير والرفع في ثلاثة مواضع ونفي الرفع في السجود وعند القيام من السجود، وعلى هذا فليس من السنة أن يرفع يديه إذا سجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ولكن الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا وهم وأن صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. ووجه الوهم فيه حديث ابن عمر، فإنه صريح بعدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود، وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي، حتى نقول بالقاعدة المشهورة أن المثبت مقدم على النافي، لأن النفي هنا في قوة الإثبات، فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله قال هذا فيه كذا وأثبته وهذا ليس فيه كذا ونفاه، وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل، فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع. وعلى هذا فنقول إن حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف، والوهم فيه قريب. واضح المسألة يا أخوان؟ فإذا قال قائل ما الفرق بين الهوي للركوع والهوي للسجود، أليس كل منهما انتقالا من أعلى إلى أسفل؟ يعني يريد أن يقول إيه، طالما أننا نرفع اليدين عند النزول من القيام للركوع كذلك نرفع اليدين عند النزول من القيام إلى السجود، فهذا نزول من أعلى إلى السفل وهذا هوي، ما المانع من ذلك؟ فالجواب بلى، ولكن العبادات مبنية على التوقيف. الأصل في العبادات إيه؟ التوقيف. ما المعنى التوقيف يا شيخ طارق؟ أحسنت، على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه على قوله، يقول فلا قياس فيها. طيب احنا قلنا قبل ذلك لا قياس في العبادات، أريد تفصيلا من بعضكم. عندنا الأخ ياسر كده ممكن يقول لي التفصيل إيه؟ ولازم أحمد يرمزك، يعني أنت سمع كلامي كويس، لا أنت الأمر مش لك أنت، تفضل. هنا بيقول إيه؟ فالعبادات لا قياس فيها، ما المراد بذلك يا شيخ ياسر؟ من عارف انت قررت ما قلته ما اتيت بجديد، ما المراد قولنا لا قياس في العبادات؟
يعني ما نقص على العباده شيء زي
فضل شيخ.
لا قياس في اصل العبادات.
احسنت،
لا قياس يكون في الشروط والاركان.
احسنت يا ابن، لا قياس في اصل العبادات، يعني ما اخترعش عباده قياسا على عباده، ولكن أقيس شروط العبادات بعضها على بعض، فأقول شروط صلاة النافلة كذا قياسا على شروط الفريضة، وأقول السهو في الفريضة كالسهو في النفل. أدي معنى كلمة لا قياس في العبادة، انتبهوا يا أخوان. يقول ولو دخل القياس في صفات العبادات وما أشبهها لضاع انضباط الناس، ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد أو على ما يظن أن القياس فيه تمام الأركان، ويضيع الاتفاق بين الأمة في عبادتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. وقوله ساجدا حال من فعل يخر، ولكنها حال لاحقة، لأن هذه الحال أعنى السجود لا تكون في حال الخروج، ولكنها تكون بعد انتهاء الخروج، فهي حال لاحقة، والسجود بحيث تساسأ وأطرافه العليا والسفلى. فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود، فإن ذلك لا يعد سجودا. علشان كده بنقول إيه؟ بعض الناس ممن لا يستطيع السجود لمرض، فيأتي بشيء مرتفع يضعه أمامه حتى يسجد عليه، يوجد رصة مخدات كده حتى يضع جبهته على هذه المخدات، هذا مخالف لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. معايا أخوانا كده؟ يقول فإن ذلك لا يعد سجودا، لا هنا يقول إيه؟ والسجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلى، فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود، فإن ذلك لا يعد سجودا، فلابد من تساوي الأعالي والأسافل، أو على الأقل أن يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فيما لو كانت الأرض متصاعدة. قوله ثم يكبر ويخر سجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. قال سبعة أعضاء وبينها، قال رجليه ثم ركبتيه أربع ثم يديه ست ثم جبهته مع أنفه سبع. والواقع أن الجبهة والأنف ليس شيئا واحدا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألحق الأنف بالجبهة إلحاقا، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. وهنا لو كان الأنف من الجبهة حكما وحقيقة ما أشار إليه، ولو كان عضوا مستقلا لنص عليه وجعله مستقلا، فكانت الأعضاء ثمانية، إذن فهو تابع، فهو من الجبهة حكما لا حقيقة، ولهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة. يعني الأنف من الجبهة حكما، أي حكمه حكم الجبهة، ليس حقيقة، أي ليس أنه من الجبهة عند التحقيق. أي نعم، سيأتي إن شاء الله. وقوله ثم يديه أي كفيه، كما في الحديث، لأن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالمراد باليدين في الآيتين الكف، ولهذا يقطع الصارق من مفصل الكف، وفي التيمم أرى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر كيف مسح اليدين فمسح ظاهر كفيه ومسح الشمال على اليمين. إذن كلام المؤلف لا يعارض الحديث، لأن اليدين عند الإطلاق يراد بهما الكف. وأما إذا قيدت اليد فعلى حسب ما قيدت به، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى هنا المحدود داخل في الحد أم لا؟ داخل في الحد، أحسن. وقوله ثم جبهته مع أنفه، ولم يقل جبهته وأنفه أو ثم أنفه، بل قال مع إشارة إلى أن الأنف تابع مصاحب وهو كذلك. وبقي علينا نظر آخر في هذه العبارة، فقوله على سبعة أعضاء رجليه، أليس هو قائما على رجليه من الأصل؟ الجواب أنه ربما يرفعهما إذا سجد، ولهذا نص عليهما حتى لا يرفعهما، وهذا نجده عند الكثير. ومن أجل ذلك يعني أرجو أن تكون لماحا، يعني قدر ربنا عز وجل عليك ودخلت الصلاة متأخر، فدخلت ووجدت القوم سجود، انظر إلى أرجل القوم، فلعل البعض يرفع القدمين، ولعل البعض وده كثير يضع أحد القدمين على الأخرى، ولعل البعض وهذا أكثر ينصب إحدى القدمين ويترك الأخرى منثنية، كل هذا مخالف. أين أنت؟ لابد أن تنبه على الناس، لأن الأمر خطير في هذه المسألة. سيأتي لا نريد أن نتقدم على الشارح رحمة الله عليه. يقول الجواب إنه ربما يرفعهما إذا سجد، ولهذا نص عليهما حتى لا يرفعهما. وقوله ثم ركبتيه ثم يديه، أفادنا المؤلف بالنص الصريح أن الركبتين مقدمتان على اليدين في السجود، كما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي، وهذا مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، والذي ثبت عنه أو كذا يثبت من قوله، وأيضا وهو مقتضى النظر. أما أنه مقتضى النص المروي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، ولكن هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا إنه ضعيف. وأما أنه ثبت عنه من قوله أو كذا يثبت، فلحديث أبي هريرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، والبعير إذا ركب يقدم يديه فيقدم مقدمه على مؤخره كما هو مشاهد. وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يعني فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وأنه نهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه، وعلى هذا فيقدم يديه، ولكن بين اللفظين فرقا واضحا، فإن النهي في قوله كما يبرك نهي عن الكيفية، لأن الكف للتشبيه، ولو كان اللفظ فلا يبرك على ما يبرك لكان نهيا على ما يسجد عليه، وعلى هذا فلا يسجد على ركبتيه لأن البعير يبرك على ركبتيه، وعلى هذا فيقدم يديه. وأما كونه مقتضى النظر فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئا فشيئا، كما أنه يقوم من الأرض شيئا فشيئا، فإذا كان ينزل شيئا فشيئا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قام شيئا فشيئا فالأعلى يكون قبل الأسفل، وعلى هذا فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة. لكن مع ذلك لو أن إنسانا كان ثقيلا أو مريضا أو في ركبتيه ما يشق عليه به السجود على الركبتين، ففي هذه الحالة لا بأس أن يقدم اليدين، ويكون النهي ما لم يوجد سبب يقتضيه، فإن وجد سبب يقتضيه فإن هذا لا بأس به، لأن مبنى الدين الإسلامي ولله الحمد على اليسر والسهولة. ففي القرآن الكريم يقول تعالى يريد الله بكم اليسر، والإرادة هنا شرعية، يعني أن الشرع هو التيسير، وفي السنة بعثت من حنفية السمح، ويسر ولا تعسر، فالمقصود الوصول إلى السجود، فإن تمكن الإنسان أن يأتي به على الوجه الأكمل فهو أكمل. هنا على قول الشيخ يبدأ بماذا؟ بركبتين، ماشي، هذا قول أئمة الحجاز كلهم، ويعني المسألة إن شاء الله واسعة، وهؤلاء أئمة كبار حفاظ، ويعني شرفني الله عز وجل بأكثر من مرة صليت عن يسار الشيخ ابن باز أكثر من مرة، فوجدته رحمة الله عليه وعلينا إذا سجد سجد على يديه، مع أن فتوى يقدم الركبتين، فاشترأت وسألته فشكى لي من المرض رحمة الله عليه وعليه. هذا فتوى أهل العلم، ولكن الراجح في المسألة أن يقدم اليدين على الركبتين، هذا هو الراجح بمقتضى اللغة والأدلة، والأمر واسع، الأمر واسع واسع واسع. ومن العلماء من يقول بل يسجد على يديه أولا، ظنا منه أنه أن قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يراد به فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وقال إن ركبتي البعير في يديه، وهذا صحيح أن ركبتي البعير وكل ذات أربع في اليدين، لكن الحديث لا يساعد لفظه على هذا المعنى. وأما آخر الحديث المفرع عليه أوله وقوله وليضع يديه قبل ركبتيه، ففيه انقلاب كما حققه ابن القيم، لأنه لو لم يكن فيه انقلاب لكان مناقضا لأول الحديث، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا مناقضة فيه. يبقى هنا هذا الحكم فيه نص صحيح صريح يا دكتور زيدان ولا لا؟ ما فيه نص ايه صحيح غير ايه غير صحيح؟ اذا بدا العلماء ايه يفهموا، وده من رحمه ربنا عز وجل، فما يفهمه العالم قد يخفى على العالم الاخر. ومن الاخوه المبتدئين من حاول ان يجمع بين الامرين فقال لا انزل اعالي بدني ولا اسجد على ركبتي، بل اجلس مستوفزا ثم اضع يدي على الارض ثم ارفعهما الى الامام، فنقول من جاء بهذه الصفه. نعم سيأتي إن شاء الله سيأتي. فهذه الصفة من قال بها أحد من المتقدمين، والجمع بين النصوص في صفة تخالف ما تقتضيه النصوص وتخرج عما قاله العلماء خطأ، ثم إن هذا فعل يخالف الطبيعة والجبلة، وكل فعل يخالف الطبيعة والجبلة في الصلاة يحتاج إلى دليل، لأن الصلاة عبادة كلها بأفعالها وأقوالها، وهي هذه قاعدة أحب أن ينتبه إليه. كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن يحتاج إلى دليل على إثباته ليكون مشروعا. تحفظ تحفظ. وبناء على ذلك نقول الأصل وضع الأعضاء على ما هي عليه بمقتضى الطبيعة حتى يقوم الدليل على المخالفة، حتى يقوم دليل على المخالفة. ولهذا لولا أنه ورد ما يدل على تطابق الرجلين في السجود، لكن نقول إن الإنسان يجعلهما طبيعتين، فإذا كانت الركبتان متباعدتين فلتكن القدمان كذلك. يعني الإنسان فينا وهو ساجد بيبقى الركبتين جنب بعضهم ولا منفرجتين؟ ده الطبيعة. طب والرجلين؟ الطبيعة تقول إن هما منفردتين، ولكن النص الشرعي قال إيه؟ مضمومتين. هذه معنى القاعدة التي ذكرها الشيخ. فإذا كانت الركبتان متباعدتين فلتكن القدمان كذلك، لكن لما ورد ما يدل على أنه يلصق بعضها ببعض خرجنا عن هذا الأصل. كيف خرجنا عنه؟ بدليل. فكل شيء لم ينقل عن عادة البدن فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن. قوله ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، أي يسجد على الأرض ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود، والحائل يشمل الثوب والغطرة والمشلح وما كان من جنس الأرض وما كان من غير جنسها فهو عام، لكن لابد أن يكون طاهرا لأنه لا يمكن السجود على النجس، إذ إن من شرط الصلاة كما سبق اجتناب النجس. قول زي العباءة كده. نعم. قوله ليس من أعضاء سجوده أي لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفيه مثلا، أو يضع يديه بعضهما على بعض، أو يضع رجليه بعضهما على بعض، لأنه إن فعل ذلك فأكنما سجد على عضو واحد. يبقى بناء على ذلك لو وضع أحد القدمين على الأخرى مخالف بطلان وعدمه، سيأتي بإذن الله. وأيضا هنا مسألة البطلان وعدمه إن كانت يعني يجب أن ننظر إليها، ولكن ينبغي على طالب العلم والمسلم أن يرتقي إلى أعلى من ذلك وينظر إلى تمام الصلاة وكماله، لأنه ورد عند أبي داود من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها. كيف ذلك؟ لا يتم خشوعها ولا ركوعها، وأيضا لا يطبق السنن. يبقى مسألة البطلان دي دعها جانبا، وبعد ذلك انظر كيف تحصل الأجر العظيم من الصلاة الواحدة. يقول قال أهل العلم وقوله رحمه الله ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود لم يبين حكم السجود على حائل. إذا كان من غير أعضاء السجود إنما بين أن السجود يجزئ مع الحائل فما حكم وضع الحائل؟ قال أهل العلم إن الحائل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون متصلا بالمصلي، فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة مثل الثوب الملبوس والمشلح الملبوس والغطرة وما أشبهها. كلمة متصلا بالمصلي أي يتحرك بحركة الإيه؟ المصلي. لكن مثلا لو هو يرتدي شيئا ثم طرحه ليسجد عليه نظرا لوجود شيء من الحصى أو الشوك في سجوده ولا يتحمله، هذا خارج عن الموضوع. حديث أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، ثم التعبير بإذا لم يستطع يدل على أنه مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة. طبعا كلمة لا يمكن جبهته من السجود بيبقى العلتين، العلة الأولى شدة حرق الأرض، الأمر الثاني أن يكون في موضع حصى شديد أو شوك أو شيء من هذا لا يتمكن من تمكين جبهته منه. القسم الثاني أن يكون منفصلا، فهذا لا بأس به ولا كراهة، فإنه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخمرة، والخمرة عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط، وعلى هذا فتكون الحوائل ثلاثة أقسام. قسم من أعضاء السجود فهذا السجود عليه حرام ولا يجزئ السجود، يعني لو أنه سجد ووضع كفه تحت جبهته لا يجزئ وصلاته إيه؟ باطلة. هذا بالنسبة للجبهة بغير بقية الأعضاء، فرق بالاثنين، كأن الجبهة لها حكم بالنسبة للحائل وبقية الأعضاء لها حكم آخر. قسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي فهذا مكروه ولو فعل لأجزاء السجود لكن مع الكراهة. قسم منفصل فهذا لا بأس به، ولكن قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه، يعني إيه؟ لا يدع للجبهة شيء وللكفين شيء والركبتين شيء والقدمين شيء، بل كله إيه؟ شيء واحد، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة يترتب على عدم فعلها أذى يتأذى به ولا يخشع في صلاته فله ذلك. وعللوا ذلك بأن هذا يشبه فعل الرافضة في صلاته، فإن الرافضة يتخذون هذا تدينا، يصلون على قطعة من المدن كالفخار يصنعونها مما يسمونه النجف الأشرف، يضعون الجبهة عليه فقط، ولهذا تجد عند أبواب مساجدهم دواليب ممتلئة من هذه الحجارة، فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ حجارة ليسجد عليه. ومنهم من يفعل ذلك لأنه يرى أنه لا يجوز السجود على شيء من جنس الأرض، فلا يجوز السجود على الفراش ولو من خصيف النخل، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على خصيف النخل كما في حديث أنس حينما غسل للنبي صلى الله عليه وسلم الحصير الذي سود من طول ما لبس وصل عليه. والسجود على هذه الأعضاء السبع واجب في كل حال السجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده، لا يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة ولا شيئا من هذه الأعضاء السبع. فإن فعل، فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح، لأنه نقص عضوا من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليه. أعيد، والسجود على هذه الأعضاء السبع واجب في كل حال السجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده. يبقى هو ساجد بس هو بلك حال سجوده في السجدة الواحدة وليس حال سجوده في كل الإيه؟ الصلاة، فرق بالاثنين. حال سجود لا يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة ولا شيئا من هذه الأعضاء السبع. فإن فعل، فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح، لأنه نقص عضوا من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليه. وأما إن كان في أثناء السجود، بمعنى أن رجلا حكته رجله مثلا فحكها بالرجل الأخرى فهذا محل نظر، قد يقال إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض سجوده، وقد يقال إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبع أجزاءهم، وعلى هذا فيكون الاحتياط ألا يرفع شيئا وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا أو في فخذه أو في رجليه، فليصبر حتى يقوم من السجود. واضح يا أخوانا المسألة؟ فلا بد أن ننبه على هذا وننبه الناس عليه، ولكن برفق وبلي. مسألة: إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء فماذا يصنع؟ الجواب: لدينا قاعدة، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا قدر أن إحدى يديه جريحة لا يستطيع أن يسجد عليه، فليسجد على بقية الأعضاء لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا قدر أنه قد عمل عملية في عينيه وقيل له لا تسجد على الأرض، فليومئ ما أمكنه وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه. طب إيه لا يمكنه هنا؟ الركبتين واليدين، مضبوط. أما الجبهة والأنف ده مريض بعينيه، ولو سجد مثلا ممكن الخط ينفك، الكلام الذي يقوله أهل الطب. وأما قول بعض الفقهاء: من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فهذا مسلم في بعض الأحوال، مسلم فيما إذا كان لا يستطيع أن ينحني بحيث يكون إلى الاعتدال التام أقرب منه إلى السجود التام، فهذا لا يلزمه السجود. أما إذا كان يستطيع أن يومي بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الاعتدال التام، فهذا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء، فيبدو من الأرض بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه. فإن قال قائل: ما هو الدليل على هذا؟ فالجواب أن الدليل أننا أمرنا بالسجود، وأمرنا أن نتقي الله ما استطعنا، فإذا كنا نستطيع أن نقرب إلى السجود التام وجب أن نقرب، لأننا نكون كهيئة الساجد الذي رفع جبهته. أما إذا كنا لا نستطيع أن ندنو إلى الأرض بحيث نكون إلى السجود أقرب، ففرضنا حينئذ الإيماء، فيومئ الإنسان ويلزمه أن يضع يديه أو ركبتيه على الأرض. والحكمة من السجود أنه من كمال التعبد لله والذل له. طيب هنا أسأله، وهي: ما حكم الصلاة بالقفازين؟ مظبوط، القفازين يتحرك بحركة الإيه؟ الجسم. والشيخ هنا لما قسم الأشياء ماذا قال؟ مكروه مع الكراهة، يعني معنى كلمة كراهة يعني نقص من أجره، فاحرص على ذلك. أما إذا كان الجو شديد البرد إلى غير ذلك فكل حالة بحالتها، ولكن الأصل المنع. يقول: والحكمة من السجود أنه من كمال التعبد لله والذل له، فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدم، وأيضا يضعه على موطئ الأقدام، يفعل كل هذا تعبدا لله تعالى وتقربا إليه. ومن أجل هذا التضامن والنزول الذي فعله لله تعالى صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو سالم، مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب، لكن لنزوله لله عز وجل صار أقرب إليه لله، فما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. خذوا بالكم هنا يقول إيه: ومن أجل هذا التطامن والنزول الذي فعله لله تعالى صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو سالم، مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب. مفهومة؟ بالضبط كده. أيهما أقرب إلى الله حسيا؟ واحد قاعد في الدور الأسفل من البرج والتاني قاعد في الدور الثلاثين، أيهما أقرب؟ في الثلاثين، يبقى عنده قرب حسي، يبقى قرب العبد من ربه والله في مكانه سبحانه وتعالى، مظبوط. أما القرب المعنوي اللي هو في إيه؟ في السجود. اتفهمت؟ يقول: هذه هي الحكمة والسر في هذا السجود العظيم، ولهذا ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا، بأن يشعر الإنسان بهذا الذل والتطامن والتواضع لله عز وجل حتى يدرك لذة السجود وحلاوته، ويعرف أنه أقرب ما يكون إلى الله. وهذا المعنى قد يغفل عنه أصحاب الظواهر الذين يريدون أن يجملوا الطاعات بظاهرها، وهم يحمدون على هذا، ولا شك أننا مأمورون أن ندمر الطاعات بظواهرها بتمام الاتباع وكماله. لكن هناك شيء آخر يغفل عنه كثير من الناس ويعتني به أرباب السلوك، وهو تكميل الباطن، بحيث يركع القلب قبل ركوع البدني ويسجد قبل سجود البدني. ولكن قد يقصر أرباب السلوك الذين يعتنون بالبواطن في إصلاح الظواهر، فتجدهم يخلون كثيرا في إصلاح الظواهر، والكمال هو إصلاح الأمرين جميعا، عمل القلب مع عمل الجوارح، عمل القلب لله بالخشوع والطمأنينة، وعمل الجوارح بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والعناية بكمالها جميعا، بكمال البواطن وكمال الظواهر. وإني والله وأشهد الله أننا لو أقمنا الصلاة كما ينبغي لكنا كلما خرجنا من صلاة نخرج بإيمان جديد قوي، لأن الله تعالى يقول أتل ما أحيى إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، ندخل فيه بقلب ونخرج بقلب، هو القلب الأول، لأننا لا نأتي بما ينبغي أن نأتي به من خضوع القلب وحضوره وشعوره بهذه التنقلات التي هي رياض متنوعة وأفعال مختلفة، وأقوال هي ما بين قراءة كلام الله عز وجل وذكره وتعظيمه وتكبيره ودعائه والثناء عليه ووصفه بأكمل الصفات، التحيات لله والصلوات إلى آخره، فهي رياض عظيمة، لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرة. وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود. تأكل إيه؟ أثر السجود. يبقى لما دخل الشفعاء جهنم ورأوا الناس يعرفونهم بأثر الإيه؟ السجود، يبقى الناس كانوا بإيه؟ بيصلوا، والصلاة من أعظم أعمال الجوارح، ألا فليتنبه لذلك. يقول ورد في الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود في من يدخل النار من العصاة، لأن عصاة المؤمنين إذا لم يتب الله عليهم ولم يكن لهم حسنات ترد على سيئاتهم فإنهم يعذبون بالنار بقدر ذنوبهم، لكن أعضاء السجود محترمة لا تأكلها النار ولا تؤثر فيها. ولهذا قال بعضهم يا رب أعضاء السجود أعتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري في الغنى يا ذا الغنى، فن على الفاني بعتق الباقي. فتوسل إلى الله بعتق هذه الأعضاء إلى أن يعتق جميع البدن لسريان العتق إليه. قوله ويجافي عضديه عن جنبيه، هنا بدأ يشرع بعد أن ذكر أعضاء السجود وكيف ينزل الإنسان إلى السجود، بدأ الشيخ هنا يتكلم عن حال الإنسان عندما يسجد. قال ويجافي عضديه عن جنبيه، الفاعل المصلي السالم يجافي عضديه عن جنبيه، يعني يبعدهما، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، حتى إن الصحابة يرقون له من شدة مجافاته صلوات الله وسلامه عليه، وحتى إنه لا يرى بياض إبطه من شدة مجافاته صلى الله عليه وسلم، وحتى إنه لو شاءت أن تمر البهمة وهي صغار الغنم من تحته لمرت من شدة مجافاته. ويستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة، يبقى أصبح المجافاة لمن ولمن؟ للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد، أو كان في إحدى جانبيه لا يوجد أحد فيجافي عضو ويترك الآخر كما سوف يأتي. وخشي من ويستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره، فإنه لا يستحب له لأذية جاره، وذلك لأن هذه المجافاة سنة، والإذاء أقل أحواله الكره، ولا يمكن أن يفعل شيء مكروه مؤذي لجاره مشوش عليه من أجل سنة. ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله ذلك فقالوا ما لم يؤذي جاره، فإن آذى جاره فلا يفعل، ولكن اعلم أنك متى تركت السنة لضرب المفسدة والله يعلم أنه لولا ذلك لفعلت، فإنه يكتب لك أجرها. فإن الرجل إذا ترك العمل لله عوضه الله عز وجل، بل حتى إذا تركه بغير اختياره، قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قوله وبطنه عن فخذيه، أي يرفع عن فخذيه، وكذلك أيضا يرفع الفخذين عن الساقين، فهذه ثلاثة أشياء. طبعا هنا الوصف هذا يدخل فيه الإيه؟ النساء، ومن فرق يلزمه الإيه؟ الدليل، لقاعدة عامة، النساء شقائق الرجال في كل شيء، إلا إذا ورد نص يفرق بينهن بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام فنلتزم بالنص الشرعي. يقول فهذه ثلاثة: التجافي بالعضدين عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، أي اجعلوا سجودا معتدلا، لا تحصرون فينزل البطن على الفخذ والفخذ على الساق، ولا تمتدون أيضا كما يفعل بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح، فهذا لا شك أنه من البدع وليس بسنة، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما نعلم أن الإنسان يمد ظهره في السجود إنما مد الظهر في حال الركوع، أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده. قوله: ويفرق ركبتيه، أي لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض بل يفرقهما، وأما القدمان فقد اختلف العلماء في ذلك. فمن العلماء من يقول إنه يفرق قدميه أيضا لأن القدمين تابعان للساقين والركبتين، فإذا كانت السنة تفريق الركبتين فلتكن السنة أيضا تفريق القدمين، حتى إن بعض الفقهاء رحمهم الله قدروا ذلك بأن يكون بينهما مقدار شبرا بالتفريق، ولكن الذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني يرص القدمين بعضهما ببعض، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، واليد واحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص. وقد جاء ذلك أيضا في صحيح ابن خزيمة في حديث عائشة المتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان راصا عقبيه، وعلى هذا فالسنة في القدمين هو التراص بخلاف الركبتين واليدين. ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا محل اليدين، لكنه ذكره في أول باب صورة الصلاة حيث قال: يرفع يديه حذو منكبيه كالسجود. وعلى هذا يكون موضع اليدين على حذاء المنكبين، وإن شاء قدمهما وجعلهما على حذاء الجبهة أو فروع الأذنين، لأن كل هذا مما جاءت به السنة. مسألة: لو طال السجود بأن كان خلف إمام يطيل السجود، هل يضع ذراعيه على الأرض يتكئ على الأرض؟ نقول: لا يتكئ على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، لكن قال العلماء رحمهم الله: يعتمد بمرفقيه على ركبتيه إذا شق عليه طول السجود، وهذا إذا كان مع إمام. أما إذا كان يصلي لنفسه فإنه لا ينبغي له أن يكلف نفسه ويشق عليها، بل إذا شق عليه وتعب فإنه يقوم، لأن الله عز وجل يسر على عباده. اكتب عندك أيضا: الشعور بالمشقة المتعمدة في العبادة يؤثر في الخشوع. الشعور بالمشقة المتعمدة في العبادة يؤثر في الخشوع. ويقول: سبحان ربي الأعلى، أي حال السجود، لما تكلم الشيخ هنا عن كيفية السجود في كل شيء فانتقل بعد ذلك إلى الذكر الذي يقوله الإنسان حال سجوده، قال: فيقول سبحان ربي الأعلى حال السجود، يقول سبحان ربي الأعلى، وقد سبق معنى التسبيح وما الذي يسبح الله عنه أي ينزه عنه. وأما قوله ربي الأعلى دون أن يقول ربي العظيم، لأن ذكر علو الله هنا أنسب من ذكر العظمة، لأن الإنسان الآن أنزل ما يكون، لذا كان من المناسب أن يثني على الله بالعلو. وانظر إلى الحكمة والمناسبة في هذه الأمور، كيف كان الصحابة في السفر إذا علوا شيئا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا، لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبر ويعلو، فمناسب أن يقول الله أكبر ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل. اكتب عندك: وهذا الحكم ينسحب في السفر وفي غيره، في السفر كطلوع السلم والمصاعد ونحوها. نعم، نفس الكلام هو في السفر، وهذا الحكم ينسحب في السفر والحضر كعند صعود السلم والمصعد ونحوها، ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل. أما إذا نزل فإن النزول نقص، فكان ذكر التسبيح أولى لتنزيه الله عز وجل عن النقص الذي فيه كان فيه الآن، فكان من المناسب أن يذكر الإنسان نفسه بمن هو أعلى منه. ونظر هذا من بعض الوجوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا ربما يلتفت إليه فيعرض عن الله فيقول لبيك استجابة لله، ثم يوطن نفسه فيقول إن العيش عيش الآخرة. فهذا العيش الذي يعجبك عيش زائل، والعيش حقيقة هو عيش الآخرة. ولهذا كان من السنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه في الدنيا أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. وما المراد بالعلو في قوله في قول سبحان ربي الأعلى، علو المكان أم علو الصفة؟ الجواب يشمل الأمرين جميعا، وهذا متفق عليه في فطر الناس إلا من اجتلته الشياطين عن فطرته، فإن علو الله عز وجل علو ذات أمر مفطور عليه الخلق. فلو أنك قلت للعمي ماذا تريد بقولك سبحان ربي الأعلى لقال أريد أنه فوق كل شيء ولا يدل عن علو الصفة، ومع ذلك فقد أنكر علوه في ذاته من أنكر ممن يستقبلون قبلتنا، ولا شك أنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، ولو رجعوا إلى فطرهم لعلموا أن الإيمان بعلو الله عز وجل بذاته أمر لا بد منه ولا بد من الإقرار به، فهم عندما يصيبهم شيء تنصرف قلوبهم إلى السماء إلى العلو، وهم يقفون بعرفة يدعون الله، فهل يرفعون أيديهم أم ينزلونها إلى الأرض؟ ومن العجيب أنهم يرفعون أيديهم ويدعون أن الله في الأرض، نسأل الله العافية. المهم أننا نشعر في قولنا سبحان ربي الأعلى أن الله علي في ذاته وعلي في صفاته، بل هو أعلى من كل شيء. الله تعالى وصف نفسه أحيانا بالأعلى وأحيانا بالعلي، لأن الوصفين ثابتين له، العلو وكونه أعلى، كما أنه يوصف بأنه كبير وأنه الأكبر وبالعليم وبالأعلم. وصيغة التفضيل في هذه الأشياء على بابها وليس معنى اسم الفاعل كما يدعيه بعض العلماء. وفي قوله تعالى سبحان ربي الأعلى قد ذكرنا في أول باب صفات الصلاة أنه لابد من أن يسمع الإنسان نفسه في كل قول واجب، يعني يتحرك إيه؟ لسانه. أما إن ما تحرك لسان ما تحرك لسانه مع القدرة فلا شك أن هذا تبطل الصلاة. يقول وذكرنا أن القول الراجح أن ذلك ليس بشرط، فالشرط أن يخرج الحروف من مخارجها سواء أسمع نفسه أم لم يسمع. ولم يذكر المؤلف هنا كم مرة يقولها، ولم يذكر هل يذكر معها غيرها. والسنة أن تقرر ثلاث مرات وأن يزيد معها ما جاءت به السنة: سبح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. لكن عذر المؤلف أنه كتاب مختصر، فيقتصر المؤلف فيه على أدنى الكمال أو أحيانا على أدنى الواجب. قوله ثم يرفع رأسه مكبرا، أي يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين مكبرا، حال من فعل يرفع، وعلى هذا فيكون التكبير في حال الرفع، لأن هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبيرات الانتقال كلها تكون ما بين الركنين، ولا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد، لأنه إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه، وإن أخرها أدخلها إلى أذكار الركن الذي انتقل إليه. فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال. قوله ويجلس مفترشا يسرى، يجلس أي بعد السجدة الأولى، مفترشا يسرى أي يسرى رجليه، أي جاعلا إياها كالفراش، والفراش يكون تحت الإنسان، أي يضعها تحته مفترشا لها لا جالسا على عقبيه بل يفترشها، وعليه فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى. قوله ناصبا يمنى، أي جاعلها منتصبة، والمراد القدم، حينئذ لا بد أن يخرجها من يمينه، فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين واليسرى مفترشة، أي أنه يجلس بين السجدتين هكذا، لا يجلس متوركا، وهذه الصفة متفق عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن في هذا الجلوس وهذه الصفة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس على عقبيه ناصبا قدميه، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك هو السنة، ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك ليس من السنة، لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصف هذه الجلسة بالافتراش، ولا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنه ذكر ما كان أولا، فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة الركوع، وكان المسلمون في أول الأمر يركع الرجل فيضع يديه بين فخذيه ولا يضعهم على الركبتين، حتى إن ابن مسعود رضي الله تمسك بهذا ويسمى عندهم التطبيق، ولم يعلم ابن مسعود بالسنة التي نسخت هذا الفعل، مع أنه منسوخ بلا شك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ففقهاؤنا رحمهم الله يرون أن هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط. تنبيه لم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع اليدين وكيف تكونان، مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة فلنبينه. نقف عند هذا الحد لمدة 5 دقائق لنستجمع نشاطنا ونواصل الدرس مستعينين بالله عز وجل. لم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع اليدين وكيف تكونان، مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة فلنبينه. الصفة الأولى نتكلم فين دلوقتي يا أخوانا؟ في الجلوس بين السجدتين. الصفة الأولى أن يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. الصفة الثانية أن يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض له. وأما كيف تكون اليدان، أما بالنسبة لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ. أما اليمين فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء. هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح، وإلى هذا ذهب الإمام ابن القيم رحمه الله. أما الفقهاء فارون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى، ولكن اتباع السنة أولى، ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، إنما ورد أنها تقبض، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة، هكذا جاء عاما، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد، وكلاهما في صحيح مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات، وقولهم إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص، لأننا لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن ذكرها وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل الأوطار والشرقيطي في أضواء البيان، أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. ملك أخوانا واضحة إن شاء الله. مثال الأول، قلت لك أكرم الطلبة، هذا عام يشمل كل طالب، ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهذا يقتضي هذا ألا أكرم سواء؟ الجواب لا، لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خصصته بالذكر. ومثال الثاني، أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة، فهذا تخصيص، لأنني في الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام، ولهذا يقولون في تعريف التخصيص تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف، أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم فلا بد أن يكون مخالفا. أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب أضواء البيان يرون أنه لا يفيد التخصيص، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرنا. وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدل على العموم. أما الفقهاء رحمهم الله فقالوا في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى، وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز. فالجلسة بين السجدتين افتراش، مع كون اليدين مبسوطتين. وفي التشهد افتراش، لكن اليمنى تقبض، لكن اليمنى أي يمنى؟ اليد. وفي التشهد الأخير تورق، وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد، فهم رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الجلسات الأخرى. قوله ويقول رب اغفر لي، أي يقول حال جلوسه رب اغفر لي، أي يا رب اغفر لي، واقتصر رحمه الله على الواجب. ولكن الصحيح أنه يقول كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، أو واجبرني بدل ارزقني، وإن شاء جمع بينهما، لأن المقام مقام دعاء. وقوله رب اغفر لي أي أنك تسأل الله تعالى أن يغفر لك الذنوب كلها الصغائر والكبائر. والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، مأخوذة من المغفر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي به السهام. وأما ارحمني فهو طلب رحمة الله عز وجل التي بها حصول المطلوب، وبالمغفرة زوال المرهوب، هذا إذا جمع بينه. أما إذا فرقت المغفرة عن الرحم، أما إذا فرقت المغفرة عن الرحم، فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى. ولهذا نظائر في اللغة العربية، فالفقير والمسكين إذا ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحدة، أي إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. اكتب جنبها ومثلها لفظ الإيمان والإسلام والإحسان. وأما قوله ارزقني فهو طلب الرزق، وهو ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين، يعني أن رزق الله عز وجل ما يقوم به البدن من طعام وشرب ولباس وسكن، وما يقوم به الدين من علم وإيمان وعمل صالح. والإنسان ينبغي له أن يعود نفسه على استحضار هذه المعاني العظيمة حتى يخرج منتفعا. فإذا قال ارزقني يعني ارزقني ما به قوام البدن وما به قوام الدين. قوله عافني أي اعطني العافية من كل مرض ديني أو بدني، ثم إن كان متصفا بهذا المرض فهو دعاء برفعه، وإن كان غير متصف فهو دعاء بدفعه بحيث لا يتعرض له في المستقبل. فينبغي للإنسان إذا سأل العافية في هذا المكان أو غيره أن يستحضر أن يسأل الله العافية، عافية البدن وعافية الدين. قوله واجبرني، الجبر يكون من النقص، وكل إنسان ناقص مفرط مسرف على نفسه يتجاوز الحد أو القصر عنه، ويحتاج إلى جبر حتى يعود سليما بعد كسره، لأن الإنسان يحتاج إلى جبر يجبر له النقص الذي يكون فيه. فهذه المعاني التي تذكر في الأدعية ينبغي للإنسان أن يستحضرها. فإن قال قائل أليس يغني عن ذلك كله أن يقول اللهم ارحمني، لأن الرحمة عند الإطلاق بها حصول المحبوب وزوال المكروه، فالجواب بلى، لكن المقام مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، لكن على حسب ما جاءت به السنة، وليس البسط بالأدعية المزجوعة التي ليس لها معنى أو يكون لها معنى غير صحيح. وإنما كان البسط مشروعا في الدعاء لأسباب، لأن الدعاء عبادة، وكلما ازددت من العبادة ازددت خيرا. أن الدعاء مناجاة لله عز وجل، وأحب شيء للمؤمن هو الله عز وجل، ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد الحب. الثالث أن يستحضر الإنسان ذنوبه على وجه التفصيل، لأن للذنوب أنواعا، فإذا زيد في الدعاء استحضرت. ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. قوله ويسجد الثانية كالأولى، أي في القول والفعل، يعني فيما يقال فيها من الأذكار وفيما يفعل فيها من الأفعال. وسبق لنا أن أقوال السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، ويدعو. وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وهل يقرأ القرآن وهو ساجد؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا لا يضر لأن المقصود به الدعاء. يبقى بناء على ذلك إذا جاء بآية فيها دعاء ينوي بها الدعاء ولا ينوي بها الإيه؟ أنه يقرأ القرآن لورود النهي عن ذلك. قول ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، أي من السجدة الثانية مكبرا، حال من فاعل يرفع فيكون التكبير في حال الرفع. قوله ناهضا على صدور قدميه، قال في الروض ولا يجلس للاستراحة، يعني ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بدون جلوس. قول معتمدا على ركبتيه إن سهل، أي وإن لم يسهل عليه فإنه يعتمد على الأرض ويبدأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأنف ثم باليدين فيضعهم على ركبتين ثم ينهض على صدور قدميه، هذا هو السنة على ما قاله المؤلف رحمه الله وهو المذهب. فاستفدنا من كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضا. فالقول الأول لا يجلس كما ذكره المؤلف فلا يسن الجلوس مطلقا وهو المذهب. القول الثاني يجلس مطلقا سواء احتاج للجلوس أم لم يحتاج، يجلس تعبدا لله، وهذا قول أكثر أهل الحديث، وهذان قولان متقابلان لجلسة الاستراحة يا أخوان. القول الثالث وسط، وافق هؤلاء في حال ووافق هؤلاء في حال، فقالوا إذا كان الإنسان محتاجا إلى الجلوس أي لا يستطيع أن ينهض بدون جلوس فيجلس تعبدا، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس، وهو اختيار صاحب المغني وابن القيم، ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل. وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكما خاصا بما إذا كان الإنسان يستريح بها، ولهذا رفض بعضهم أن تسمى جلسة الاستراحة وقال يجلس ولا نقول جلسة الاستراحة، لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبد وصارت لمجرد الاستراحة. ولكن في هذا شيء من النظر، لأن الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا ينكر، لأننا نقول حتى وإن سميناها جلسة الاستراحة فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة. استدل من قال يجلس مطلقا أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وكذلك في الحديث نفسه أنه كان يعتمد على الأرض ثم يقوم. قالوا وهذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا كان مالك بن الحويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى قوله صلوا كما رأيتمون أصلي، وقد جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على أنها مستحبة وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة والجبلة. واستدل من قال لا يجلس بحديث وائل بن حجر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. واستدل من يرى التفصيل بأنه من المعلوم أن للرسول صلى الله عليه وسلم حالين، حالا كان فيها نشيطا شابا قويا، وحالا كان فيها دون ذلك، فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة، وكان عليه الصلاة والسلام يسابق عائشة فسبقته، ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ييسر على نفسه في العبادة، وكذلك يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في العبادة، حتى إنه أنكر على الذين قالوا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء، ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم الدهر وأرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما. اكتب عندك وهو صيام نبي الله داود وهو أفضل الصيام. ومنعه من أن يقوم الليل كله وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا دليل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على اليسر والسهولة. وكان مالك بن الحويرث قدم إليه في آخر حياته، فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه، فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض، وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشق بدليل اعتماده على الأرض، لأن من كان نشيطا فإنه وإن جلس للتشهد أو لغير التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد. وقالوا أيضا إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان أو واجبا، وهذه ليست ركنا ولا واجبا بالإجماع. وأكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتها، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنها غير ركن. وأيضا كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر وفيه ذكر، وهذه ليس لها ذكر وليس فيها ذكر، فدل على أنها ليست على سبيل التعبد. وعليه فنقول إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيرها للراحة وعدم المشقة، وإن لم يحتاج إليها فليست بمشروعة. وهذا القول كما ترى قول وسط تجتمع فيه الأخبار، كما قال صاحب المغني رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم أننا لا نقول سنة على الإطلاق ولا غير سنة على الإطلاق، بل نقول هي سنة في حق من يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. وكنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفسر قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقا، وإن كان الرجحان فيه ليس قويا عندي لكن تميل إليه نفسي أكثر فاعتمدت عليه. مسألة: إذا كان الإنسان مأموما فهل الأفضل له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة ومتابعة الإمام أفضل؟ الجواب أن متابعة الإمام أفضل، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول ويفعل الزائد، كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام، وسوف يترك التشهد الأول إذا قام الإمام للرابعة من أجل متابعة الإمام، بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قائدا فصلوا قعودا، فيترك ركن القيام وركن الركوع فيجلس في موضع القيام ويومئ في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام. فإن قال قائل هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف كثير عن الإمام، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فأتى بالفاء الدل على الترتيب والتعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيرا، بل يبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر، وهذا هو حقيقة الائتمام. فإن كان الأمر بالعكس بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراها، فإن الواجب عليك أن تجلس، لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك، وهذه مسابقة للإمام والمسابقة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وقد يقول أنا لا أقوم قبله لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام، قلنا إنك حينئذ لم تفعل محرما لكنك تركت سنة وهي المبادرة بمتابعة الإمام، فإن كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى ذلك فاجلس مع إمامك كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس فيه محل تشهدك من أجل المتابعة. فضل. لا يلزم إلا إذا خشي من الفتنة له ذلك، وقلنا هذه الأمور كلها ترجع إلى عدم بيان العلم، فالأولى بيان العلم. في ماذا؟ لا، المتابعة كما قال الشيخ هنا يتابع إمامه. في ماذا؟ التفصيل كما قال الشيخ هنا، وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه تكلم في كتابه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالاستحباب على الإطلاق، كان الشيخ الألباني واخد بالك. والله يبارك فيكم، رجائي وهذا أمر قرره أهل العلم، رجائي أن تفرق في المسائل الفقهية المختلف فيها بين قول المحدثين وقول الفقهاء، ودي مسألة قل من يفطن إليها إلا إذا صدر من الفقهاء مخالفة صريحة للنص لا تلتئم مع النص بوجه من الوجوه، لأن الفقهاء لما استنبطوا الأحكام أعملوا كل النصوص وأعملوا كل القواعد وكل أوجه فهم النص، بعكس بعض علماء الحديث. لذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه لما سئل ونحن في مجلسي عن العلامة الألباني قال هو محدث وفقيه، وإن كان محدثا أقرب منه إلى الفقيه، يبقى يميل إلى الحديث ويأخذ بظاهر النصوص. ليس معنى هذا أن يقلل من شيء، لا أبدا، لأن الفقهاء تكلموا في هذه المسألة بالتفصيل الذي ذكرنا، وصاحب المغني هو ابن قدامة المقدسي وهو إمام اختار التفصيل، فالأمر فيه واسع إن شاء الله، ولا يتعدى الأمر فيه إلا المدارسة فقط، أكثر من ذلك ما ينبغي. أيوة إبراهيم. احنا قلنا ان التكبير بين الاركان محله وبين الاركان،
على كلام الشيخ يعني انا بجلسة الصراحة كده تكبيرات الصراحة،
احنا قلنا ايه دلوقتي اللي هي الاذكار بين الركنين محلها بين الركنين، معايا اخر فضل محلها بين الركنين. اي ما هو ده الوقت التكبير بين السجدين، وقته فين؟ بين أن يهم من السجود وبين أن يجلس، سواء أن يجلس جلسة الاستراحة أو يستتم واقفا. بعد لا من الكلام ده لا، بعد أن يرفع جبهته من على الأرض يبدأ في التكبير، معايا يا أخوانا كده، يبدأ في التكبير، لأن هذه الجلسة ليست من الركعة. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ فضل. سيأتي إن شاء الله الشيخ يشير إليه بإذن الله. مع يا إخوانا كده، رجائي أمرين، المذاكرة وسعة الصدر، ده اللي عايزين نتعلمه، هذا الذي نسعى إليه ونحن نتدارس العلم، تتسع صدورنا ونذاكر. نعم أي نعم، بعد ما يرفع رأسه يبدأ في التكبير. لا خطأ. ازاي؟ لا، محل السجود محل الذكر بين الركنين، يعني ينبغي ايه الا يصل الى القيام الا وقد فرغ من الذكر. واخد بالك يا اخوانا، ولو انت رجعت اللي قاله الشيخ العثيمين، واخد بالك انت ازاي؟ قال لك لابد ان نشق على الناس، ومساله تطبقها في شيء من العسر، فالامر واسع اكرمكم الله، الامر واسع. نعم. له ذلك، ما هو ما خليك بس، انا قلت القاعده ايه يا اخوانا، ان الاذكار بين الركنين محلها بين الركنين، يبقى دي عندك مسافه، لك ان تقول بعد ان ترفع من السجود، ولك بعد ان تجلس وتبدا بالقيام لك ان تكبر، ولكن لا تجعل يعني لا تكبر للرفع من السجود وانت ساجد، ولا تكبر للرفع بعد ان تستسلم قائما، كده انتقل الذكر من محله، وهذا لا شك انه يؤثر في الصلاه دي. طيب وصلنا لحد فين؟ وقد يقول أنا لا أقوم قبله لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام، قلنا أنك حينئذ لم تفعل محرما لكنك تركت سنة وهي المبادرة بمتابعة الإمام، فإن كنت لا ترى أنه مستحب والإمام يرى ذلك فاجلس مع إمامك كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهدك من أجل المتابعة. قوله ويصلي الثانية كذلك، أي يصلي الركعة الثانية كالأولى، وعلى هذا فالثانية صفة لموصوف محذوف وتقدير كالركعة الثانية. فإذا قال قائل هل يجوز أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة، فالجواب نقول نعم، وهذا كثير جدا في القرآن وفي كلام الناس، قال تعالى أن اعمل سابغات وقدر في الصرد، أي دروعا سابغات، وقال إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحة، وأمثالها كثير، لكن الذي يقل هو العكس وهو حذف النعت وبقاء المنعود، لأن النعت وهي الصفة هو المقصود، ولهذا قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. قوله كذلك أن يصليها كالأولى يعني في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها. قوله ما عدا التحريم أي تكبيرة الإحرام، لأن التحريم تفتتح بها الصلاة وقد استفتحت، بل لو كبرنا ناويا التحريم بطلت الصلاة، لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأولى وابتدأ الثانية من جديد، وهذا يبطل الصلاة. قوله ما عدا التحريم بالنصب وجوبا لأنها مسبوقة بما، أما لو خلت من ما لجاز الوجهان النصب والجر. قوله والاستفتاح أيضا، الاستفتاح لا يسن في الركعة الثانية لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريم. فإن قال قائل لو أن أحدا من الناس استفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات واستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر لقلنا هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح مرة واحدة في أول الصلاة، ولم ينقل عنه أنه كرر نوعين من الاستفتاح. قوله والتعوذ أي وما عدا التعوذ، بمعنى قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانية لأن قراءة الصلاة واحدة، فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا تعوذ لأول مرة كفى. ولهذا قالوا لو قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة الترتيب، ولو كان في الركعة الثانية لأن قراءة الصلاة واحدة. اكتب عندك بل الصواب إذا فعل ذلك ليس عليه شيء لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الروض إلا نعم لا اللي هو يقدم ويؤخر في ترتيب الصور. خدوا بالكم انتبهوا يا أخواني، هنا الشيخ بيقول إيه؟ لو قرأ في الركعة الأولى صورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها، يعني قرأ مثلا النور وما قبلها الإيه، يعني قرأ في النور وبعد ذلك الركعة الثانية قرأ الإيه المؤمنون. الشيخ هنا قال مكروه، لا الصواب ليس فيها شيء لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الروض إلا إذا لم يتعوذ في الأولى فيتعوذ في الثانية، وهذا استثناء جيد، مثل أن يدرك الإمام راكعا فإنه سوف يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع ويركع، وتكون القراءة في الركعة الثانية هي أول قراءته وحينئذ يتعوذ. وهذا الذي قاله في الروض هو مرادهم فيما يظهر، لأن تعليلهم يدل عليه حيث قالوا إنه يتعوذ في القراءة الأولى وقراءة الصلاة قراءة واحدة، وقال بعض أهل العلم بل يتعوذ في كل ركعة، وذلك لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال فيستعيذ بالله عند القراءة في كل ركعة، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. قوله وتجديد النية أي أنه لا يأتي بنية جديدة بخلاف الركعة الأولى، فإن الركعة الأولى يدخل بها في الصلاة بنية جديدة، فلو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الأولى، لأن لازم تجديد النية في الركعة الثانية قطع النية في الركعة الأولى ولم تنعقد الثانية لعدم التحريم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الركعة الثانية كالأولى في مقدار القراءة، لأنه لم يستثنى إلا هذه المسائل الأربع وهي التحريم والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، فظاهر أن القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الأولى، ولكن الصواب خلاف ذلك، فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى كما هو صريح في حديث أبي قتادة، لكن في حديث أبي سعيد ما يدل على أن الركعة الثانية كالأولى، إلا أن حديث أبي سعيد يدل على أن القراءة مشروعة في الركعات الأربع، فإن حديث أبي سعيد يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة، لكن في الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء، وفي الركعتين الأخرين سواء لكن على النصف من الأوليين. قوله ثم يجلس مفترشا، هنا المصنف سيخصص باب أو كتاب مسألة ماذا يقرأ الإمام بعد الفاتحة. ثم يجلس مفترشا أي بعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، يجلس، وهذا الجلوس للتشهد إما الأول وإما الأخير. إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو أول، وإن كانت سوى ذلك فهو أخير. سوى ذلك يبقى إيه؟ وتر أو ثنائية. ماشي. مفترشا سبق تفسيره، وأن معنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها. قوله ويداه على فخذيه، هذه الجملة يحتمل أن تكون في موضع نصب على الحل من فاعل يجلس، يعني يجلس والحل أن يديه على فخذيه، ويحتمل أنها جملة استئنافية. وعلى كل تقدير فإن معنى استئنافية استئنافية. وعلى كل تقدير فإن معنى العبارة أنه في هذا الجلوس يجلس يديه، يجعل يديه على فخذه. وظاهر كلامه أنه لا يقدمهما حتى تكون على الركبة، لأن الفخذ حده الركبة، والركبة ليست من الفخذ. فتجعل اليد اليمنى واليد اليسرى على الفخذ لا تصل إلى حذاء الركبة بل على حدها، لأنها لو وصلت إلى حذاء الركبة خرجت عن الفخذ. وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ. هذا ما قاله المؤلف، ولكن السنة دلت على مشروعية الأمرين، أي أن تضع اليدين على الفخذين وأن تلقم اليسرى الركبة اليسرى وتجعل اليمنى على حرف الفخذ أي على طرفه، فكلتاهما صفتان. وعلى هذا نقول إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس. في الرفع حذو المنكبين أو فروع الأذنين، في السجود حذو المنكبين أو أن يسجد بينهما، في الجلوس إما أن يجعلهما على الفخذين أو على الركبتين فاليمنى على حرف الفخذ واليسرى تلقب الركبة. قوله يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، الخنصر الأصبع الأصغر والبنصر الذي يليه، والوسطى هي التي تلي البنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى وتبقى السبابة مفتوحة لا يضمها. وهذه صفة أيضا، واقتصار المصنف رحمه الله عليها لا يستلزم نفي ما عداها. وهناك صفة أخرى بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليهما الإبهام وتبقى السبابة مفتوحة، فهاتان أيضا صفتان في كيفية أصابع اليد اليمنى. قوله ويشير بسبابتها، أي يشير بسبابته إلى أعلى، والسبابة ما بين الإبهام والوسطى. وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، وتسمى أيضا سباحة لأنه يسبح بها الله عز وجل، لأنه يشير بها عند تسبيح الله. قوله في تشهده، في للظرفية، والظرف أوسع من المظروف، فهل المراد يشير بها في تشهده من حين ما يبدأ إلى أن ينتهي، أو المراد يشير بها في تشهده في موضع الإشارة؟ كلام المؤلف فيه احتمال، لكن غيره بيّن أنه يشير بها عند وجود سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟ سببه ذكر الله، واختلف الفقهاء في معنى كلمة ذكر الله، فقيل عند ذكر الجلالة. وعلى هذا فإذا قلت التحيات لله تشير، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تشير، السلام علينا وعلى عباد الله تشير، أشهد أن لا إله إلا الله تشير، هذه أربع مرات في التشهد الأول، اللهم صل خمس لأن اللهم أصلها يا الله، اللهم بارك ست، أعوذ بالله من عذاب جهنم سبع. وقيل المراد بذكر الله الذكر الخاص وهو لا إله إلا الله. وعلى هذا فلا يشير إلا مرة واحدة، وذلك عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء فقط، لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها. وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك، والجمع بينهما سهل. فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء، فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول السلام عليك أيها النبي فيه إشارة، لأن السلام خبر بمعنى الدعاء، السلام علينا فيه إشارة، اللهم صل على محمد فيه إشارة، اللهم بارك على محمد فيه إشارة، أعوذ بالله من عذاب جهنم فيه إشارة، ومن عذاب القبر فيه إشارة، ومن فتنة المحيا والممات فيه إشارة، ومن فتنة المسيح الدجال فيه إشارة. وكلما دعوت تشير إشارة إلى علو، إلى علو، إلى علو من تدعو سبحانه وتعالى، وهذا أقرب إلى السنة. طبعا هنا مبحث عند العلماء كما تعلمون، شذوذ لفظ يشير بها ويحركها، والأمر فيها واسع إن شاء الله، وأيضا أرجو أن تتسع صدورنا في هذه المسألة. فمن أخذ بقول الشيخ الألباني وقال إن هذه اللفظة ليست شاذة ويحرك فلا حرج، ومن قال بغيره من أهل العلم أنه يشير فقط ولا يحرك فالأمر واسع أكرمكم الله. قوله ويبسط اليسرى يعني أصابعها على الفخذ الأيسر، لأنه قال في الأول ويداه على فخذيه. قوله ويقول التحيات لله يقول بلسانه متدبرا ذلك بقلبه. وهل يشترط أن يسمع نفسه؟ فيه خلاف سبق ذكره. أما المذهب فيشترط أن يسمع نفسه في الفاتحة وفي كل ذكر واجب. نعم. احنا قلنا أكرمك الله كلمة يشير بها ويحركها، كلمة ويحركها هذه بعض أهل الاختصاص قالوا رواية شاذة، وبعضهم وهو من أعلم أهل الأرض في زمنه العلامة الألباني قال ليس فيها شذوذ، فالأمر واسع، الأمر واسع أكرمكم الله. طيب، ولكن متفق عليه لابد أن يشير، مظبوط، لابد أن يشير بهذا القدر المتفق ينقل، يحرك أو لا يحرك الأمر واسع. قوله التحيات لله، التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، وأن مفيدة للعموم وجمعة لاختلاف أنواعها، أما أفرادها فلا حد لها، يعني كل نوع من أنواع التحيات فهو لله، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله. وأما إذا حيى إنسان إنسانا على سبيل الخصوص فلا بأس به، لو قلت مثلا لك تحياتي أو لك تحياتنا أو مع التحية فلا بأس بذلك. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عز وجل. فإن قال قائل هل الله بحاجة إلى أن تحييه؟ فالجواب كلا، لكنه أهل للتعظيم فأعظمه لحاجته لذلك لا لحاجته لذلك، والمصلحة للعبد. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قوله والصلوات أي لله، وهو شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا أو لغة، فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها وليست حقا لأحد سوى الله عز وجل، والدعاء أيضا حق واستحقاق لله عز وجل، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فكل الصلوات فرضها ونفلها لله، وكل الأدعية لله. قوله والطيبات، الطيبات لها معنيان، المعنى الأول ما يتعلق بالله، والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبها، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، اكتب عندك، والمراد الطيب هنا هو الحلال، يعني لا يقول إلا الطيب ولا يفعل إلا الطيب ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. وله أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب ولا يقدم له إلا الطيب، وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اكتب عندك المعنى المراد، الكلمات الخبيثة للناس الخبثاء، والكلمات الطيبة للناس الطيبين. يقول فهل أنت أيها المصلي تستحضر حتى تقول الطيبات لله هذه المعاني، أو تقولها على أنها ذكر وثناء؟ أغلب الناس على الثاني، لا يستحضر عندما يقول الطيبات أي الله طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وأنه لا يليق به إلا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق. وضد الطيب شيئان، الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث، لأن سبحانه وتعالى له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى، فلا يمكن أن تكون فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس لطيب ولا خبيث، بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها طيبة. أما ما يصدر من الخلق فمنه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث ومنه ما ليس كذلك. لكن ما الذي يصعد إلى الله ويرفع إلى الله؟ الجواب: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هي الضمير عائد على إيه أحمد في قوله يرفعه؟ ركز. إليه يصعد الكلم الطيب. أنا لسه ما سألتش. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هاء الضمير في كلمة يرفعه عايدة على إيه؟ يرفعه يرفع فعل الفاعل العمل الصالح، المفعول الكلم الطيب. وفي الآية دليل على أن القول بغير عمل لا ينفع صاحبه. فهمت؟ يرفع فعل الفاعل العمل الصالح، المفعول الكلم الطيب. انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا وذكروا. ماشي. قوله: وما ليس بطيب فهو إلى الأرض ولا يصعد إلى السماء. قوله: السلام عليك، السلام قيل إن المراد بالسلام اسم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو السلام، كما قال عز وجل في كتابه: الملك القدوس السلام. وبناء على هذا القول يقول المعنى: أن الله على الرسول، أن الله على الرسول بالحفظ والكلاء والعناية وغير ذلك، فكأننا نقول: الله عليك، أي رقيب حافظ معتن بك وما أشبه ذلك. وقيل: السلام اسم مصدر سلم بمعنى التسليم، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمعنى التسليم على الرسول أننا ندعو له بالسلام من كل آفة. إذا قال قائل: قد يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام واضحا، لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات؟ فالجواب: ليس الدعاء بالسلامة مقصورا في حال الحياة، فهناك أهوال القيامة، فهناك أهوال يوم القيامة. ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس على الصراط: اللهم سلم سلم، فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد موته. إذا ندعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالسلام من هول الموقف، ونقول أيضا قد يكون بمعنى عام، أي أن السلام عليه يشمل السلام على شرعه وسنته وسلامته من أن تنالها أيدي العابثين، كما قال العلماء في قوله تعالى: فردوا إلى الله، فردوه إلى الله والرسول، قالوا: إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. اكتب عندك: وهذا مجمع عليه. وهذا مجمع عليه. وقوله: السلام عليك، هل هو خبر أو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم عليه، أو تدعو بأن الله يسلمه؟ الجواب: هو دعاء تدعو بأن الله يسلمه، فهو خبر بمعنى الدعاء يراد به قوة رجاء الإجابة والاستحضار، حتى كأنه أمر واقع مشاهد. ثم هل هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كخطاب الناس بعضهم لبعض؟ الجواب: لا، لو كان كذلك لبطلت الصلاة به، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولأنه لو كان كذلك لجهر بها الصحابة حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولرد عليهم السلام كما كان ذلك عند ملاقاتهم إياه. ولكن كما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصلاة المستقيم: لقوة استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه. ولهذا كان الصحابة يقولون: السلام عليك، وهو لا يسمعه، ويقولون: السلام عليك، وهم في بلد وهو في بلد آخر، ونحن نقول: السلام عليك، ونحن في بلد غير بلدي وفي عصر غير عصري. وأما ما ورد عند البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا من اجتهاداته رضي الله عنه التي خالفه فيها من هو أعلم منه. ودي المسألة العلامة الألباني رحمة الله عليه تكلم فيها وشدد، وقال: بل يجب أن نقول بعد وفاته السلام على النبي، استنادا على حديث إيه؟ ابن مسعود. ولكن الصواب كما أتى الشيخ العثيمين هنا، والفصل في القضية حديث ابن عمر لما قرأ التشهد وهو على المنبر. ومتى صعد عمر على المنبر؟ بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في خلافته. وهذا من أقوى الأدلة، وأيضا الأمر واسع أكرمكم الله. نعم. والله الذي أراه المنع. فهذا عمر، فهذا من اجتهاده رضي الله عنه التي خلفه فيها من هو أعلم منه عمر رضي الله عنه، فإنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما رواه مالك في الموطأ بسند من أصح الأسانيد، وقاله عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على ذلك. الحديث طبعا الشيخ الألباني أقر ما ضعفوش، ولكن قدم حديث ابن مسعود مع إخوانا كده. ودائما دي اجتهادات لأهل العلم لا يخرج عن كون المسألة اختلاف تنوع، اختلاف تنوع لا يتخذه مغرض في الطعن في أهل العلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته، حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وكفوه بين كفين من أجل أن يستحضر هذا اللفظ، وكان يعلمهم إياه كما يعلمه السورة من القرآن، وهو يعلم أنه سيموت، لأن الله عز وجل قال: إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يقل بعد موت قولوا السلام على النبي، بل علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها، ولذلك لا يعول على اجتهاد ابن مسعود، بل يقال: السلام عليك أيها النبي. واضح يا اخوان؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر التشهد قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي، وده استدل علم العثيمين، وقال: قولوا السلام عليك أيها النبي. طيب النبي يعلم أنه سيموت، ولم يقل لهم بعد أن أموت قولوا السلام على النبي. واضح يا اخوان؟ فالأولى إن شاء الله هذا القول، ولا يعنف ولا ينكر على من قال بالأمر الآخر، فالمسألة سعة، وهذا دائما وأبدا الذي نكرر فيه ويعني نوصي به. قوله أيها النبي منادى حذفت منه ياء النداء، والأصل يا أيها النبي، وحذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف والبداء بالكناية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال النبي بالهمزة، ويقال النبي بتشديد الياء بدون همزة. أما إذا قيل النبي بالهمزة فهو فعيل من النبأ بمعنى الخبر، لكنه فعيل بمعنى فاعل ومفعول، لأنه منبئ ومنبأ. وأما إذا قيل النبي بالتشديد الياء بلا همز، فإما أن يكون أصلها مهموزا وحذفت الهمزة تخفيفا، وإما أن تكون من النبوة وهي الارتفاع، من النبوة وهي الارتفاع، وسمي بذلك الارتفاع رتبتي. فإن قيل ألا يمكن أن نقول بأنها النبي بالياء من الأمرين جميعا، من النبوة وهو الارتفاع، ومن النبأ وهو الخبر؟ فالجواب يمكن، لأن القاعدة أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان ولا مرجح لأحدهما على الآخر حمل عليهما جميعا. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع المقامات، وأنه منبئ ومنبأ. قوله ورحمة الله، رحمة معطوفة على السلام عليك، يعني رحمة الله عليك، فيكون عطف جملة على جملة، والخبر محذوف، ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد، فلا يحتاج إلى تقدير الخبر. والرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإن أفردت صار لها معنى آخر. فإذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب. وإن أفردت شملت الأمرين جميعا، فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب. فإن قال قائل: لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟ فالجواب: التخلية قبل التحلية. فالتخلية السلام من النقائص، والتحلية ذكر الأوصاف الكاملة. فنبدأ بطلب السلام أولا ثم بطلب الرحمة. قوله وبركاته، المرة بركة مش خطار، 25 دقيقة. لا يعني كنت أريد راحة لمدة 5 دقائق، ولكن ما يحتاج، نكمل إن شاء الله. قوله وبركاته جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت، لأن أصلها من البرك، من البركة بكسر الباء، والبركة مجتمع الماء الكثير الثابت. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم مكثنا شهرا كاملا ما ذقنا فيه مرقة. وبطلب العلم لا لعدم القدرة على شرائها، ولكن لا نجد وقتا للطبخ، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي الليل ننسخ. يقول فذهبنا لشيخ فوجدناه مريضا، يقول فذهبنا فاشترينا سمكة. هيطبخوا بقى ويأكلوا. أنا بس بذكر هذه القصة أصبر نفسي، إحنا بنعملش حاجة، وطارق عمال يتحرك لي من وشمال، والود عمال يكشر، وياسر ورا مع الله لا يريد بقى من ياسر، خلي على جنب ده لوحده، واخد بالك انت ازاي؟ فعاوزين نشوف يعني احنا بنعمل حاجه قياسا على هؤلاء الابطال ولا لا. والمهندس خالد طبعا برضو زي ياسر كده ركنه، واخد بالك انت ازاي؟ يقول فاشترينا سمكه عظيمه فذهبنا بها الى الدار، فجاء موعد درس شيخ اخر فذهبنا اليه، فبقي الثلاث فخشينا ان تنتن فاكلناها نيئه. شفت الرجالة؟ هم دول الرجال؟
الله يرحمه.
طيب. ما هو يعني دايما كده، يعني نصيحة من أخيكم، حاول تقرأ في تراجم العلماء وبالذات أهل السنة أصحاب الحديث حتى تحتقر ما أنت عليه وتزيد منه. انتبهوا أخوانا لهذه الأمور، لأنها ممكن يعني احنا بندرس الفقه بأن من الساعة 4 ساعتين، وأنا حريص تربويا أن كل ساعة يكون في راحة بحيث الإنسان يستجمع نشاطه، يعني كده مهمة. فساعتين مش كتير، واخد بالك؟ فإذا أعجبت بعملك فانظر للمتقدمين، لأن أخطر ما أبتلى به أنا وأنت أن يتطرق العجب إلى قلوبنا. ده على طول كده إيه؟ يعني هي بعدها أيام ونكبر عليك 4 فين؟ ورحت حزب النور، عوض ربنا فيك. ماشي ماشي. قوله وبركاته جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت، لأن أصلها من البركة بكسر الباء والبركة مجتمع الماء الكثير الثابت، والبركة هي النماء والزيادة في كل شيء من الخير. فما هي البركة التي تدعو بها للرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ ففي حياته ممكن أن يبارك له في طعامه وفي كسوته في أهله وفي عمله، فأما البركة بعد موته فبكسرة أتباعه وما يتبع فيه وما يتبع فيه. فإذا قدرنا أن شخصا أتبعه 1,000,000 رجل وصار أتبعه 2,000,000، فهذه بركة. وإذا قدرنا أن الاتباع يتطوعون 10 ركعات وبعضهم 20 ركعة صار في الثاني زيادة، إذا نحن ندعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة، وهذا يستلزم كثرة أتباعه وكثرة عمل أتباعه، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. وأقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المحبين للرسول عليه الصلاة والسلام يهدون إليه القرب كالختمة والفاتحة على روح محمد صلى الله عليه وسلم كما يقولون وأشبه ذلك. فنقول هذا من البدع ومن الضلال. أسألك أيها المهدي للرسول عبادة، هل أنت أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ إن قال نعم قلنا كذبت ثم كذبت ثم كذبت ثم كذبت. وإن قال لا قلنا لماذا لم يهدي أبو بكر والخلفاء بعده للرسول ختمة ولا فتح ولا غيره، فهذا بدعة. ثم إن عملك الآن وإن لم تهدي ثوابه سيكون للرسول عليه السلام مثله، فإذا أهديت الثواب فمعناه أنك حرمت نفسك من الثواب فقط، وإلا فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل عملك أهديت أم لم تهدي. شكل القاعدة العامة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن تركه إيه؟ هو السنة، وفعله هو البدعة. علشان كده دايما في مسألة قراءة القرآن وإهداء الثواب للأموات، في كتب القوم قول الأهل العلم بجواز ذلك، ولكن قول عاري عن الدليل. فإذا سئلت وقلت في المسألة قولان تؤخذ عليك، بل هذا من خيانة العلم، لأن ينبغي حينما أن أذكر الأقوال أذكر أدلتها. وإذا كان هناك قول عار عن الدليل فلا يذكر إلا لبيان أنه عار عن الدليل. انتبهوا لهذه الأمور، لأن بعض الناس يحاول إيه يعني ما يزعلش حد، مثل أبي حس وهو الضب. أبو حس ده لأن العرب كانت تكني الحيوانات، واخد بالك؟ فأبو حس ده كنية الضب، وأبو حس ده مشهور ما يزعلش حد خالص، يرضي الجميع زي بتوع الأحزاب كده، واخد بالك؟ يطلع من المأتم يعيط، يخش الفرح يرقص، ايه لوازم الدعاية، واخد بالك؟ فأبو حس هذا كان لا يغضب أحد. مرة ثعلب خلى أرنب معاه تفاحة وخدها منه، فمسكوا بعضه قالوا نحتكم إلى أبي حس، فذهبوا إليه وقالوا يا أبا حس جئنا نحتكم إليك، قال في بيته يؤتى الحكم. فقال كانت معي تفاحة، قال كليها، قال فأخذها هذا مني، قال ما يبغي إلا الخير، واخد بالك؟ قال فلطمته، قال بحقك أخذت، فلطمني، قال مظلوم انتصر، قال فاقض بيننا، قال قد قضيت. ما يزعلش حد. واخد بالكم يا مشايخ؟ عشان كده أكرمكم الله، احذر أن يكون كل همك ألا يغضب أحد منك، والله لن تفلح، وما هي إلا قلائل وسيغضب منك الجميع. اعلموا هذا رحمكم الله. يبقى أنا حرصي أن أرضي ربي، غضب علي الخلق لن يؤثر في الميزان، رضي عن الخلق لن يؤثر في الميزان، ده الأصل الذي نسير عليه. انتبهوا أكرمكم الله. طيب يقول
السلام عليكم.
السلام علينا نقول في السلام كما قلنا في الأول، وأما علينا فلا لا شك أنه لا يراد بها الشخص نفسه فقط، وإنما يراد بها الشخص ومن معه، فمن الذي معه؟ قيل المصلون، وقيل الملائكة، وقيل المراد جميع الأمة المحمدية، وهذا القول الأخير أصح، فكما دعونا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام بالسلام، دعونا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالسلام، ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام لأننا أتباعه. قوله على عباد الله الصالحين، هذا تعميم بعد تخصيص، لأن عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض، حي أو ميت من الآدميين والملائكة والجن، وعباد الله هم الذين تعبدوا لله، أي تذللوا له بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وأفضل وصف يتصف به الإنسان هو أن يكون عبدا لله، ولهذا ذكر الله وصف رسوله بالعبودية في أعلى مقامته، في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، والمعراج فأوحى إلى عبده، والإسراء والمعراج أفضل ما يكون من المقامات للرسول عليه الصلاة والسلام. وصفه بذلك في مقام الدفاع، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ووصفه بذلك في مقام التنزيل عليه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده. فالحاصل أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله، أسأل الله أن يحقق ذلك لعباده المملة، عبدا لهواه، إذا سمع أمر ربه قال سمعنا وأطعنا، وإذا سمع نهيه قال سمعنا وتجنبنا، وإذا سمع خبرا قال سمعنا وصدقنا وقبلنا. وعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم، فصلاح السرائر بإخلاص العبادة لله، والظواهر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصالحون، وضد ذلك عباد الله الفاسدون، أما بالسرائر وإما بالظواهر فالمشرك فاسد السريرة، والمبتدع فاسد الظاهر، لأن بعض المبتدع يريد الخير لكنه فاسد الظاهر، لم يمشي على الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشرك فاسد الباطن ولو عمل عملا ظاهره الصحة والصلاح مثل المرائي. مسألة، هل هناك عباد لله فاسد؟ نعم، كل من في السماوات والأرض فهم عباد لله بالعبودية الكونية، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكفار عبيد لله بالعبودية الكونية القدرية لا بالعبودية الشرعية. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.